الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 56 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قوله باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى ذكره: ولئن نحن كشفنا عن هذا الكافر ما أصابه من سقم في نفسه وضر وشدة في معيشته وجهد رحمة منا فوهبنا له العافية في نفسه بعد السقم ورزقناه مالا فوسعنا عليه في معيشته من بعد الجهد والضر ليقولن هذا لي عند الله، لأن الله راض عني برضاه عملي وما أنا عليه مقيم. وما أظن الساعة قائمة، يقول: وما أحسب القيامة قائمة يوم تقوم. ولئن رجعت إلى ربي، يقول: وإن قامت أيضا القيامة ورددت إلى الله حيا بعد مماتي إن لي عنده للحسنى، يقول: إن لي عنده غنى ومالا. انتهى. وهذا من الرجاء السيء الذي جعلهم يكفرون بالله عز وجل ويأبون الدخول في دينه. قال في الآية: بيان لحال الإنسان في الشدة والرخاء في السراء والضراء بين القنوط والبطر والكبر إلا ما رحم الله عز وجل. مثل هذا قوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وبعده قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. كما قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. قوله قال مجاهد وهو ابن جبر المكي الذي أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه حتى قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. أخرجه الطبري في تفسيره. قوله هذا بعملي أي بسبب عملي الذي عملته والجهد الذي بذلته. قوله وأنا محقوق به أي مستحق له. والأثر أخرجه ابن جرير في بيان قول الله تعالى: هذا لي، يعني أنه لم يرد النعمة إلى معطيها. قوله يريد من عندي يريد بعملي وحدقي وغير ذلك، بمعنى أنه لم يرد الأمر إلى الله عز وجل في إسداء النعم ومنعها. والأثر ذكره القرطبي في تفسيره. قال المصنف رحمه الله: قوله قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. قوله قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. قال ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير: قوله تعالى إنما أوتيته يعني المال على علم عندي في خمسة أقوال. أحدها: على علم عندي بصنعة الذهب، رواه أبو صالح عن ابن عباس قاله الزجاج، وهذا لا أصل له لأن الكيمياء باطل لا حقيقة له، لأنهم يعتقدون أن الكيمياء يتحول بها الفلز النحاس والقصدير إلى ذهب وفضة، وهذا إنما هو يعني من تخيلاتهم وإلا لا حقيقة له. والثاني: برضى الله عني، قاله ابن زيد. والثالث: على خير علمه الله تعالى عندي، قاله مقاتل. والرابع: إنما أعطيته لفضل علمي، قاله الفراء. قال الزجاج: ادعى أنه أعطي المال لعلمه بالتوراة. والخامس: على علم عندي بوجوه المكاسب، حكاه الماوردي. انتهى. هذا الأخير هو الصواب. وقال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وفي الآية الأخرى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيتها على علم بل هي فتنة. فيجب رد النعم إلى الله عز وجل. قال الرجل المؤمن لصاحب الجنة ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا. يعني قل الله عز وجل هو الذي أعطاني فله الحمد والمنة. فإضافة النعمة إلى غير الله عز وجل إما أن يؤدي إلى الكفر الأكبر إذا كان يعتقد أنه أن مصدر النعمة هو هذا المخلوق لا غير, أو مؤداه إلى الشرك الأصغر وهو ما تقدم بيانه في باب من قال مطرنا بنوع كذا. حتى وإن كنت عليما بالمكاسب فالله عز وجل هو الذي يسر الرزق ويسهل طرقه. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. خرج ابن ماجه عن جابر. وقول صلى الله عليه وسلم فيكتب عمله وأجله ورزقه شقي أو سعيد من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله وقال آخرون على علم من الله أني له أهل, وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. قوله وقال آخرون على علم من الله على علم من الله أني له أهل, وثبت في الصحيحين عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العصب وائل دين فأتيته أتقضاه, قال لا أعطيك حتى تكفر محمد صلى الله عليه وسلم, فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث, قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوت مالا وولدا فأقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وكثير من يغفل الناس عن حتى المستقيمون إلا ما رحم ربي عن إضافة النعمة إلى الله, وإلا فإن الواجب على العبد أن يعلم أن النعم مثل الصحة أو العلم أو المال أو الجاه وغير ذلك من الله, وقد يبتلي الله بالنعم. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قوله وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. الأثر في تفسير مجاهد أي يقول أوتيته على علم أو ورثته عن آبائي أو أوتيته بشرفي ومنزلتي كله سواء, ولكن ليتأمل العبد ما قاله الله بعدها بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبهذا تعلم أن شأن التوحيد غير أي شأن. يمكن الصلاة تتعلم ويبقى الإنسان مصليا كما أمر الله وكما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون يعني استمرار في التعليم, أو كذلك الصيام أو كذلك الحج, لكن التوحيد لابد من الاستمرار في دراسته في الانتباه لألفاظك. ربما تغفل عنك كلمة ويوم من الأيام وإذا بك تتكلم بها, مثل الحلف بالأمانة, مثل الحلف بالحرام, مثل الحلف بالطلاق, مثل كذلك إضافة النعمة إلى نفسك أو إضافة الأمر إلى غيرك, كأن تقول كنت في الطريق والله ما نجاني إلا فلان, وكان الأولى أن تقول لولا الله ثم فلان, أو سخر الله لفلان, أو ساق الله لفلان. يعني هذه ألفاظ ينبغي أن يتفطن لها الإنسان. وأيضا إذا أنعم الله عليك بمال تعرف أن هذا المال من الله. كم من إنسان أذكى منك ما حصل شيء, وكم من إنسان أغبى منك وأغنى منك, فليس الأمر يعود إلى حسن المكسب. كم من عامل هو الذي يعمل معك في الشركة التي صرت بها من كبار التجار وهو عامل مسكين, وأنت ما عندك فهم ذلك العامل, وفتح الله عز وجل عليك بذلك المال الكثير, فالأمر يعود إلى الله. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثا من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى, فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فقدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر شك إسحاق, فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعارا حسنا فقال فأي المال أحب إليه؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولدا وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري، قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. انظر ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال له الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك لم تكن أبرص يقطرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال امسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. هذا من قصص بني إسرائيل، وفيها العجائب والحكم، وما قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما فيها. فمن بني إسرائيل أهل الصلاح الذين أكرمهم الله بأنواع كرامات، وفيهم أهل الطلاح الذين ابتلاهم الله وصاروا إلى المهانات إلا ما رحم ربي. قولوا إن ثلاثة من بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قوله أبرص، الأبرص هو الذي فيه البرص، وهو مرض يظهر في الجلد يؤدي إلى خروجه عن المعهود ببياض شديد يتأثر من الحر وغيره. قوله أقرع، هو الذي تساقط شعر رأسه، وهذا فيه دليل على أن لون الجلد الطيب والشعر من نعم الله العظيمة. قوله أعمى، هو الذي ذهب بصره. قوله فأراد الله أن يبتليهم أي يختبرهم، كما قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي يختبركم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قوله فبعث إليهم ملكا في صورة رجل لأنه أوقع، قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. قوله فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليه؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. انظروا إلى هذه النعم التي نتمتع بها، الألوان الحسنة والجلود الحسنة، ومع ذلك ربما لا نشكر الله عليها. نسأل الله أن يوفقنا لشكره وذكره وحسن عبادته. وما يشعر الإنسان بقيمة النعمة إلا إذا فقدها، هذه المشكلة. لا يحس الإنسان ولا يشعر بقيمة النعمة إلا إذا فقدت. وإلا كم من نعم، الإصبع الصغيرة لها حكم عظيمة ولها فوائد جليلة. وجود الأعضاء، هذا العضو من اثنين وهذا العضو من اثنين وهذا العضو من واحد، كلها لها حكم. كذلك الجلد وتغير الجلد يؤثر على الإنسان، يؤثر على صحته، يؤثر على قوته. وهكذا الشعر إن زاد يعني لم يكن محمودا، وإن قل كان لم يكن محمودا. يحتاج الإنسان أن يتعالج. كم من إنسان يذهب إلى تركيا وإلى غيرها من البلدان من أجل أن يزرع له شعر في رأسه. وهكذا إنسان ينبغي له أن يكون حامدا شاكرا ذاكرا لله عز وجل. قوله قال فمسحه أي الملك، فمسح المريض، وهذا يعني من كرامات الأولياء أن الله عز وجل يسهل الأمر على المسلم المستقيم. قال فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، أي شفاه الله تعالى. وقوله قال فأي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو البقر، هو الإبل يأتي في السياقة. قوله شك إسحاق أي أحد رواة الحديث، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. قوله فأعطي ناقة عشراء أي حامل. قوله وقال بارك الله لك فيها، فيه سؤال الله البركة. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في دعاء الاستخارة، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعين خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. خرجه البخاري. فإذا أعطى الله البركة في الشيء نمى وترعرع وزاد، والبركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء. قوله قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعر حسن. فقال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. فقال بارك الله لك فيها. النوق يقال للحامل منها عشراء، والبقر يقال لها حامل. قوله فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه. هذه نعمة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أبصارنا. وكم من مبصر أعمى عن سبيل الله وأعمى عن الإسلام، وكم من أعمى العيون مبصر القلب. فالشيخ بن باز مثلا، وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وغيرهم كثير ممن نفع الله عز وجل بعلومهم وأعلم نارهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين، وكان فاقدين للعيون المبصرة. فالأعمى حقا هو أعمى البصيرة، والمبصر حقا هو الموفق للإسلام والإيمان، لكن مع ذلك ضعف البصر قد يؤدي إلى حرمان المرء من خيرات عظيمة. ولهذا جاء في الحديث إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه، أخرجه البخاري عن أنس بن مالك. قوله فرد الله إليه بصره، فيه أن الشفاء والعافية بيد الله عز وجل، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي. وفي نسخة عورتي. أخرجه أبو داود، ما سيكون أبي داود، أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومنه: اللهم رب الناس اذهب الباس شفاء وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. قوله قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذان، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، وهذا من فضل الله العظيم والبركة التي وضعها في هذه النعم. قوله قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، وهذا بعد زمن ليختبرهم فيما مضى من شأنهم. قوله فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له الحقوق كثيرة، فيه وجوب إعطاء ابن السبيل، ولهذا جعل الله عز وجل من مصارف الزكاة إعطاء ابن السبيل، وهو الذي ينقطع به المال في طريقه، واختلفوا في معناه حتى قيل نسب إلى ابن السبيل لكثرة سفره. وإما استدل به العلماء في هذا الباب: إن تسألوني عن الهوى فأنا الهوى وابن الهوى وأخو الهوى وأبوه، وبعضهم يقول أنا ابن الحرب ربتني صغيرا، فقوله وابن السبيل إضافة إلى كثرة أسفاره. قوله فقال له الحقوق كثيرة، وهذا شأن البخلاء بحق الله عز وجل. قوله فقال كأن يعني يريد أن يظهر أنه يتصدق. البخيل بحق الله عز وجل لا يكفي أنه بخل، يريد أن يتبجح أيضا أن له في هذا الباب حظ، فلو قال ما سأعطيك هو معنى هذا، لكن قال الحقوق كثيرة كأنه ينفق هنا وهنا وهنا وهنا، وهذا مما ينبغي أن يتفطن له. فقد جمع بين أمرين: التبجح بما لم يكن منه والتشبع بما لم يعطى، والأمر الثاني أنه منع الحق الذي أوجب الله عليه. قوله فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فيعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، انظر كيف كفر نعمة الله وأضاف النعمة إلى نفسه وإلى آبائه وأجداده. قوله فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وتقدير الكلام أنه عاد إلى ما كان وأصبح فقيرا حقيرا. قوله وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال، لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فيه أنك تقول إلا بالله ثم بك، لا تقل إلا بالله وبك، ولا تقل لا بلاغ لي إلا بك، فالأمر يضاف إلى الله عز وجل. ثم إذا أردت أن تعطف على الله عز وجل غيره يكون بحرف العطف ثم الذي يقتضي المغايرة. قوله فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، في بيان لفضيلة هذا الرجل الصالح إذا اعترف بنفسه كيف كانت حالته، فقبل أن يبادره الملك أنه يعرفه كيف كان، قال كنت أعمى فرد الله علي بصري، فما زال يشكر نعمة الله عليه. قوله فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم في شيء تأخذه لله عز وجل. سبحان الله الموفق من وفقه الله والمخذول من خذله الله. فانظر إلى هذا الموفق خذ ما شئت ودع ما شئت، وهذا قد لا يوفق إليه الكرام فضلا عن غيرهم من اللئام والبخلاء. فالكريم إذا جئته قد يعطيك ويقول خذ هذا استعن به، أما هذا لشدة معرفته بنعمة الله عليه ولتوسيع الله عليه. قال خذ ما شئت ودع ما شئت، كما يقول بعض الناس المال مالك. قوله أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه في إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية خلافا لما تزعمه الأشاعرة والمعتزلة أن الله لا يوصف بالرضا. وفي إثبات صفة السخط لله عز وجل، وهي من الصفات أيضا الفعلية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، فهو سخط يليق بجلاله ورضا يليق بجلاله. وفي الحديث من الفوائد على ما تقدم أن الله عز وجل قد يبلونا بالشر والخير، كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأن أكثر الناس يكفر نعمة الله عز وجل إلا القليل، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وفيه أن الشكر من أسباب دوام النعم واستمرارها، قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وفيه أن على أصحاب الأموال في أموالهم حقوقا، قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم حق للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ومن حقه الزكاة، قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. وفيه جواز المسألة لمن قطعت به السبل أو نزلت به الفاقة، والأصل في المسألة الحرمة. وفي صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فأنا أمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش وقال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أو الحجة العقول من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب بها قواما من عيش وقال سدادا من عيش، فما سواها من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. وفيه جواز القصص، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قص علينا من قصص بني إسرائيل إنما قصه للعبرة والعظة، كما قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا. وفيه أن الأصل في الإسرائيليات التوقف إلا ما جاءت من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخذها من طريق الوحي وهي حق، وفيه كثرة نعم الله عز وجل على عباده، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فمنها الشعر الحسن والوجه الحسن والجلد الحسن واللون الحسن والكلام الحسن والصحة وغير ذلك من النعم. وفيه أن الناس يتفاوتون في محبة الأشياء، فبعضهم يحب الإبل وبعضهم يحب البقر وبعضهم الغنم وبعضهم الخيل وبعضهم التجارة وبعضهم الصناعة وبعضهم الزراعة وبعضهم يسر العلم. وفيه أن الناس قد يقدرون من كان على شاكلتهم إذا ابتلي بشيء من التغير، ولو كان برائحة الفم أو اضطرابات البطن أو بغير ذلك، فإن الناس يشمئزون من بعضهم البعض إذا تغير الإنسان عن الخلق السوية. وفيه أن الله عز وجل بيده الخير، فإذا شاء أن يشفي شفها، وفي الحديث لا شافي إلا أنت، فهذا الأبرص مسحه بمسحة شفاه الله. وفيه كرامات الأولياء، وإن كان هذا ملك فالملائكة من الأولياء، فإن هذا الملك لكرامته مسح فرد الله شعر الأقرع ومسح فأذهب الله عنه مرضه، وهذا المسح متضمن للدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما داوى بعضهم بريقه كما تفل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان أرمدا فشفاه الله، ولما جاء عبد الله بن عتيق رضي الله عنه وقد انكسرت رجله في مقتل تاجر الحجاز فردها الله عليه، ولما أعطى أبا دجان رضي الله عنه تلك العصا وحولت إلى سيف، وكرامات الأولياء بابها واسع، ألف فيها اللالكائي وألف فيها عبد الرقيب الإبي وغيرهم، لكن الحذر من مثل كتاب كرامات الأولياء للنبهاني أو لليافعي ففيهما السم الزعاف، يعني كرامات صوفية كرامات مدعاة باطلة بعضها لا يليق إلا بالله وينسبونها إلى مثل هؤلاء. وفيه أن البركة من الله عز وجل، فالله حين بارك في أموال هؤلاء الثلاثة نتجت في زمن يسير وأصبحوا أغنياء. قال تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى الإنسان وأقناه، أي أعطاه ما يقتنيه من الأموال والبقر والرقيق وغير ذلك. وفيه في قوله: فأراد الله أن يبتليهم، أن هذه الإرادة كونية من حيث أن الله عز وجل أوقع بهم ما كان، وإرادة شرعية من حيث أن الله ابتلاهم بأوامر، فمنهم من طبق ومنهم من لم يطبق. وفيه أن الأعمال بالخواتيم، وأن السعادة كل السعادة في رضا الله عز وجل عن العبد، والشقاوة في سخطه وغضبه على العبد صلى الله عليه وسلم. وفيه تبشير المؤمن بما له عند الله عز وجل من الكرامة، وفيه جواز الاختبار للحاجة، وفيه فضيلة الكرم والجود، فهو من أسباب بركة الأموال إلى غير ذلك.